أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض الأمور الجزئية اللي ترتبط باللحظة السابقة حبينا نؤكد عليها حتى تكون واضحة. ما ذكرناه من أن الاستدلال بولاية أدلة عموم أدلة ولاية الفقيه على جواز أن يأذن الفقيه لغير الواجب للشرائط في تولي ماذا؟ الفقهاء تدل بعموم أدلة ولاية الفقيه لإثبات جواز أن يأذن المجتهد الفقيه لغير الواجب للشرائط في تولي القضاء. كان المناقشة في هذا أنه لو سلمنا عموم وإطلاق أدلة ولاية الفقيه فهذا يتوقف على إثبات أن هذا الحق ثابت علما للإمام عليه السلام، حتى بعموم أدلة أو إطلاق أدلة ولاية الفقيه يثبت هذا الحق علما للفقيه في أن يأذن لغير الواجب للشرائط في تولي القضاء. لكن قلنا بأن هذا غير ثابت، بمعنى أنه بعد اقرار أن الاجتهاد شرط كما هو المفروض، يعني نتكلم بناء على اقرار أن الاجتهاد شرط، بعد القرار عن شرطيته يكون حال حال الشراط الذكورية، حال حال الشراط الذكورية، حال حال الشراط العلم، حال حال الشراط الأمور الأخرى المعتبرة فيما لا في القضاء التي لا إشكال فيها سواها. هنا ليس من الواضح ثبوت ولاية للإمام عليه السلام على تغيير ذلك في حالة سيادية، ليس واضح أن الإمام له الولاية على تغيير ذلك. هذا اللي ذكرناه في الحقيقة كل معظمهم ذكروه، ليس شيئا عجيبا، بدلنا أن بعضهم يتعجب من هذا. أحببت أن أنقل بعض العبارات الصريحة في هذا. المحقق العراقي لا يشك في علمه واجتهاده، يقول: أما مرحلة إعطاء المنصب فهو فرع تمامية مقدمتين، إحداهما قابلية المقلد للتقدي له بحسب الحكم الجعل الإلهي، قابلية مقلد للتقدي للقضاء بحسب الحكم الجعل الإلهي. يقول: أما المقدمة الأولى، اذكر كلام طويل ما في داعي لذكره. أما المقدمة الأولى وهي قابلية المقلد، يقول، فهو فرع إثبات عدم دخل الاجتهاد في أصل موضوع القضاء شرعا، إنما يكون للمقلد قابلية إذا قلنا أن الاجتهاد ليس شنو؟ ليس شرعا. هو فرع إثبات عدم دخل الاجتهاد في أصل موضوع القضاء شرعا، كيف وعلى فرض دخله عند الاجتهاد في القضاء، على فرض دخله فيه لا يبقى مجال تغيير مثل هذا الحكم الإلهي حتى من الإمام، فضلا عن ماذا؟ عن نائبه. صريح الأدرس أنه حتى من الإمام أيضا لا تكون له الولاية على تغيير بعد فرض الفراغ عن ماذا؟ عن اعتبار الاجتهاد في القضاء. المحقق النراقي في المستند يقول: وهل يجوز له، يعني لغير المجتهد، التولي من جانب المجتهد، يعني بإذنه الخاص له؟ يطرح هذا الفرض. بعدين يقول: وتوهم أن عموم الولاية فيما للإمام فيه الولاية ثابت للمجتهد، ومنها الإذن الخاص في القضاء مدفوع لأن للإمام الإذن للأهل والقابل، أن الإمام له الإذن فيما أن يكون أهل لتولي هذا القضاء. أما إذا فرضنا أن الاجتهاد شرع وأن غير المجتهد ليس أهل فليس له شنو؟ أن للإمام الإذن للأهل والقابل، فالجواز للمجتهد أيضا يكون مقصورا على من له الأهلية كما هو مقصور في حق الإمام على من له الأهلية. الجواز لجواز الإذن للمجتهد أيضا مقصور على من له الأهلية. إذا قلنا أن غير المجتهد ليس أهل بدليل اعتبار الاجتهاد في القضاء، إذا لا يكون من حق كل منهما ماذا؟ الإذن لغير المجتهد في ذلك. محقق الاشتياني يقول: وفيه أن الاستدلال بالعمومات لا يتم إلا بعد إثبات صورة، وهي قولك أن نصب الإمام عليه السلام للمقلدي كان جائزا. فإذا ثبت أنه جائز للإمام يثبت أنه إما جائز للفقيه، جائز للعموم ولاية الفقيه. يقول: أما الصورة به هذه يقول فللمنع من جوازه للإمام، المنع من جوازه من للإمام عليه السلام بعدما عرفت من كون الاجتهاد مشروط شرطا مشروعا، فبعد إثبات كون اشتراط الاجتهاد في القاضي حكما إلهيا نقول بعدم جواز تغييره للإمام فضلا عن ماذا؟ عن المجتهد. وهكذا عبارات غيرهم عن القضية واضحة. نعم هذا الذي يقولونه وهو صحيح لا يناسب النتيجة التي انتهينا إليها، هذا ما نتكلم نحن بحسب العناوين الأولية. بحسب العناوين الأولية ليست هناك ولاية لأحد على تغيير الحكم، ماذا؟ الحكم الشرعي بالعنوان الأولي. يعني عندما لا تكون هناك ضرورة، لا تكون هناك تقية، لا تكون هناك كذا من العناوين الثانوية، نقول لا، ليس من حق أحد نغير هذا الحكم الشرعي. وليس هناك ولاية ممنوحة لشخص لتغيير هذا الحكم الشرعي، وخصوصا الإمام عليه السلام هو حافظ هذه الشريعة ومنفذ هذه الشريعة. إذا ليس هناك ولاية بالعناوين الأولية. أما إذا فرضنا أن هناك ضرورة اقتضت التخلي عن كثير من الشباب، لا بأس به، لأن الضرورات تبيح ما هو نص العارف، وأن الاضطرار واضح أدلة، واضحة أن الاضطرار والضرورة وعناوين ثانوية أخرى توجد رفع اليد عن ماذا؟ عن بعض الأحكام الشرعية المعتبرة بلا إشكال. وإذا كانت هناك ضرورة وهذه الضرورة لا ترتفع إلا بالتخلي عن شرط من هذه الشرائط، الالتزام بذلك لا ينافي هذا الكلام. هؤلاء يتكلمون بحسب العناوين الأولية، لا يكون هناك ضرورة، ما في اضطرار، ما في تقية، ما في مصلحة كما فرض في كلماتهم اللي قلناها في الدرس السابق، هاي كلها ما موجودة، ليس لأحد الولاية على تغيير الحكم الشرعي. لكن عندما تكون هناك ضرورة لا بد برفع اليد عن ماذا؟ عن بعض الشرائط لدفع تلك الضرورة ولحفظ النظام مثلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يحب النبي اليوم بلغني أنه مو واضح، مسألة أن الإذن للقضاة في زمان النبي والوصي صلوات الله وسلامه عليهما لا يلازم الإذن للمقلد في زماننا، فلا يمكن الاستدلال على جواز الإذن للمقلد في زماننا بصدور الإذن من النبي أو الوصي للمقلد في ماذا؟ في زمانهما. هذا النسب الملازم بيناه مقصود به بأن المقصود هذا أنه في زمانهما، لو سلمنا أن هذا مقلد لكن هو مقلد من نوع خاص، هو مقلد من نوع خاص. شنو يعني نوع خاص؟ يعني هو مقلد سمع من الإمام عليه السلام أحكام القضاء والقواعد العامة في باب ماذا؟ في باب القضاء، سمعها من الإمام، سمع الحكم الذي يقضي به، هذا سمعه من الإمام وسمعه بالواسطة على كلا التقديرين، هو يعلم بأن ما يقضي به هو الحكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو الحكم بالقسط، هو الحكم بالعدل، هو الحكم بما أنزله الله. هذا عندما نجوز له ونأذن له ويأذن له المعصوم في أن يطوي بما يقطع بما يعلم أنه هو حكم الله وأنزله، كيف نقيس هذا على مقلد يأخذ لا يعرف الحكم الشرعي وإنما يأخذه تعبدا من مجتهد، والمجتهد أيضا يأخذه تعبدا من الأدلة الشرعية؟ كيف نقيس هذا على هذا؟ جواز الإذن لذاك لا يلازم الإذن ماذا، أو جواز الإذن لهذا المقلد الذي نتكلم عنه في زماننا؟ الأمر الثالث مسألة أنهم المنصوبون في زمانهما كانوا مقلدة أو لا. إحنا نجدنا أنهم كونهم مقلدة مو واضح، مو ورضنا أن نثبت أنهم كانوا مجتهدين. مقلدة مو واضح، ما بتقل ما هو مجتهد حتى يقلده. انقلنا عبارة الشيخ الأنصاري في هذا المدى، ما هو مجتهد حتى ما لها تقلده، فكونهم مقلدة هذا يعني مو واضح. وإنما الشيء اللي نقوله هو هذا، أنهم سمعوا من الإمام حكما وقضوا بماذا؟ بذلك الحكم الذي سمعوه. مو واضح أنهم من المقلدة بحسب الشيء اللي نريد نثبت فيه في هذا المقطع من الكلام. زين، هذا بالنسبة إلى ما تقدم. نرجع إلى مسألة الجهة الثانية اللي قلنا يقع فيها البحث، ومسألة التجزي، التجزي في الاجتهاد. مسألة التجزي في الاجتهاد أكو خلاف، يعني في كفاية التجزي في القضاء أو عدم كفايته. طبعا نفس هذا البحث أيضا، يعني نفس هذا السؤال أيضا يطرح في الفتوى، في مقام الفتوى وحجية قول المفتي، هل يكفي خلاف الفتوى التجزي أو لا يكفي التجزي؟ هذا البحث اللي خلنا فيه. على الأقل في محل كلامنا أكو خلاف في كفاية التجزي أو عدم كفايته في باب القضاء. ذكر أكثر من واحد نسب للمشهور بين أصحابنا عدم جواز القضاء للمتجزي، ونقل عن مفتاح الكرامة، ما قال عنهم إلى المراجعة، بس نقل أن دعوى الإجماع على عدم الكفاية المجتهد المتجزي لا يجوز له، لا يجوز بمعنى عدم الجواز الوضعي، يعني لا ينفذ حكمه. ونقل عن بعضهم أيضا، والظاهر أنه هو السيد المحقق سيد محسن الكاظمي صاحب كتاب المحصول، وسائل الشيعة كتاب الفقه وسائل الشيعة، نقل عنه في هذا الكتاب القول بكفايته على تقدير كفايته، لا نقل عنه الاتفاق على عدم كفاية التجزي حتى إذا قلنا بكفايته في باب الإفتاء، حتى إذا قلنا بكفايته في باب الإفتاء، لكن ما نقول بكفايته في باب التجزي. في المقابل ينسب إلى العلامة في القواعد وفي جملة من كتبه كفاية التجزي في القضاء، وعن بعضهم القول بكفايته على تقدير كفايته في الإفتاء، يعني إذا قلنا بكفايته في الإفتاء نقول بكفايته في القضاء، بينما المنسوب للعلامة هو القول بكفايته مطلقا. زين، فيبدو أنه المسألة خلافية. احنا قبل أن نذكر يعني أدلة، ذكرنا بأنه لازم ننقش من موضوع البحث، ما معنى التجزي الذي نبحث عنه في المطاعم يكفي في القضاء أو لا يكفي في القضاء؟ لأن التجزي مرة يطلق ويراد به كون الشخص في طريق الوصول إلى الاجتهاد، في طريق الوصول إلى الاجتهاد. قبل أن نصل إلى الاجتهاد وقلنا لابد أن يقطع مراحل، وفي هذه المراحل قد يسمى متجزيا، لكن قلنا هذا مو مع الكلام، هذا ما واصل إلى مرحلة الاجتهاد. فعلى تقدير اعتبار الاجتهاد في القاضي واضح أن هذا لا يكفي، أن هذا ليس مجتهدا، لا يصدق عليه أنه نظر في حلالنا وشنا وحرامنا، وأنه في طريقه إلى ماذا؟ إلى أن ينظر في حرامنا وحلالنا. الأمر يدور بين معنيين، المعنى الأول هو التجزي، سميناه في الاستنباط، والثاني هو التجزي في الملك. التجزي في الملك، التجزي في الاستنباط مقصود به هو الشخص القادر على استنباط بعض الأحكام دون بعضين، دون بعض، لا لعدم الملكة بل لعدم إحاطته ببعض العلوم التي يتوقف عليها الاستنباط، أو لعدم وجود وقت له حتى ماذا؟ حتى يستنبط كل الأحكام. فهو استنبط بعض الأحكام وما استنبط الأحكام الأخرى، إما استنبطها لعدم إحاطته ببعض الأمور ونسميها المبادئ التطبيقية للاستنباط من تلك الأحكام، أو لعدم توفر عناصر الاستنباط. الاستنباط يحتاج إلى عناصر، يحتاج إلى عناصر، إلى أدلة وروايات وفحص عن الكذا، فلا ما توفر لنا آخر هذا المجال، فما عنده قدرة على استنباط هذه الأحكام. بالنتيجة هو قادر على الاستنباط في بعض الأحكام وغير قادر على الاستنباط في أحكام أخرى، لهذه الأسباب، مو لعدم الملكة. ملكة عدة لكن الأمور ما متوفرة. ليش ما متوفرة؟ لأنه هو أحاط، أفرض أحاط ببعض المبادئ التطبيقية للاستنباط اللي تمكنه من الاستنباط في أحكام خاصة، لكن الأحكام الأخرى اللي لها مبادئ تطبيقية تمكنه من الاستنباط فيها ما أحاط بها. مثلا هو عنده إحاطة ببحث الظواهر في علم الأصول مثلا، لكن ما عنده إحاطة في بحث المستغلات العقلية. فالأحكام اللي تستنبط على أساس الظهور هو قادر على استنباطها، لكن الأحكام اللي تستنبط على أساس الملازمات العقلية هو غير قادر شنو على استنباطها، لأنه هو ما أحاطها لتلك البحوث. إذن بالنتيجة هو غير قادر على استنباط تلك الأحكام، لكن قادر على استنباط هذه الأحكام. أو نقول بأنه لم تتوفر له العناصر اللازمة للاستنباط في بعض الأحكام، لم تتوفر له العناصر اللازمة لتوفر بعض الاستنباط لبعض الأحكام. أفرض الروايات في باب المعاملات ما عدا ما وصلت إلى أدى فقط الروايات المرتبطة بباب العبادات، فهو قادر على استنباط الأحكام المتعلقة بالعبادات وغير قادر على استنباط الأحكام المتعلقة بالمعاملات. فهذا يسمى المجتهد المتجزي. المعنى الثاني للتجزي، طبعا هذا المعنى للتجزي يفترض فيه وصول إلى ماذا؟ إلى الملكة، يعني وجود الملكة حقا، القدرة على الاستنباط موجودة ماذا؟ موجودة فيه، لكنه هو متجزي لهذا الاعتبار الذي ذكرناه. المعنى الثاني هو التجزي في نفس الملكة، يقول نفس الملكة هي أخذها تجزي، لأن نفترض أن له ملكة الاستنباط في باب وليس له ملكة الاستنباط في باب آخر. هو نفس السابق قادر على الاستنباط في بعض الأحكام وغير قادر على الاستنباط في بعض آخر، لكن هاي عدم قدرته على الاستنباط في البعض الآخر هناك كان ناشئ من عدم الإحاطة سميناه، أو عدم توفر عناصر الاستنباط في بعض الأبواب دون بعض الأعذار. في هذا القسم الثاني لا، هو غير قادر على الاستنباط من بعض الأهل، ما عدم الاستنباط في ذلك البعض الآخر، فيسمى بالمجتهد المتجزي. هذا الثاني أكو كلام عنه في أنه ممكن أو غير ممكن، ثاني التجزي في الملكة ممكن أو غير ممكن. كثير منهم ذهب إلى عدم إمكانه، لأن الملكة قد أمر بسيط، إن حصلت أسبابه وعدده يحصل وإلا فلا تحصل، إلها أسباب وعدد. إذا حصلت تحققت تلك الأسباب وتلك العلل، موجبات حصول الملكة إذا حصلت تحصل الملكة، تحصل الملكة لحاضره إلى القرآن. وإذا ما حصلت هذه الموجبات لا تحصل الملكة، فلا يدور أمرها إلا بين الوجود والعدم، ما تتبعض لحاض الأبواب ولحاض الأحكام، ملكة واحدة على الاستنباط. ملكة الاستنباط مو الاستنباط الفعلي، ملكة الاستنباط ما تتبعض. في المقابل من ذهب إلى أن كان التبعيض ممكن اعتراض أن الملكة تتبعض بهذا البيان بهذا المعنى، واستدلوا على ذلك بشهادة الوجدان، لأننا نجد بعض الأحيان العالم الحرير كذا كذا قد يكل عن الاستنباط في مسألة من المسائل لاعتبار كثرة رواياتها وكثرة المعارضات والتشعبات كثيرة جدا، قد يعجز عن الاستنباط في تلك المسألة. هو صاحب ملكة، لكن يقدر أنه صاحب ملكة في غير تلك المسألة، وإلا لما توقف ولما عجز عن ماذا؟ عن الاستنباط في تلك. وقالوا أن هذا شيء ملاحظ بالوجدان، ومثلا لا يمكن شنو، لا يمكن إنكاره. الصحيح في المقام أن يقال لأن التجزي بالمعنى الأول، أن التجزي بالمعنى الأول الظاهر أنه يكفي في باب القضاء بعد فرض، كما هو المفروض بعد فرض وجود الملكة، يعني القدر على الاستنباط، وبعد فرض الإحاطة فيما يتولاه من ماذا؟ من القضاء، فيما يتولاه من القضاء. عبارة الوضوح أننا نتفي في جواز القضاء بأن يكون القاضي عالما بالحكم الذي يقضي به عن اجتهاده، أن يكون عالما بالحكم الذي يقضي به عن اجتهاد، ولا نفترض أكثر من ذلك، لا نفترض أن يكون عالما بالحكم بالأحكام الأخرى الغير المرتبطة بالقضاء، أن يكون عالما بها عن ماذا؟ عن اجتهاده. فلو فرضنا أنه لم تتوفر له العناصر اللازمة لاستنباط الأحكام في باب المعاملات اللي هي أجنبية عن باب القضاء، فلنفترض أنها أجنبية عن باب القضاء، أحكام أخرى ليس لها علاقة بباب القضاء، في باب الصوم، لا علاقة لباب الصوم بباب ماذا؟ بباب القضاء. فلو فرضنا أنه ما كان يملك العناصر اللازمة للاستنباط في تلك الأبواب، وكان عنده العناصر اللازمة للاستنباط في باب القضاء وكل ما يرتبط بالقضاء، واستنبط الأحكام التي يريد أن يقضي بها من أدلتها، وعند ملكة وكل الأمور متوفرة إليه، هذا نكتفي بهذا المقدار في مقام القضاء في باب القضاء، ولا نشترط أن يكون عالما للأحكام الأخرى غير المرتبطة بالقضاء عن ماذا؟ عن الشهادة. هذا شرط لا داعي له، بل يمكن الاكتفاء بهذا الشيء الذي الوقت انتهى، بعدنا كلام ما يعني لم نستلب على ما ذكرناه، يأتي السنة فيه إن شاء الله تعالى.